بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن حديثنا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه موصول بالقراءة في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووصلنا إلى باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تبارك وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. الآية. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: ابيعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة ابن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق وزعة فلا وزع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. سبق وأن بينا معنى توحيد الله سبحانه وتعالى، وقلنا بأن التوحيد معناه إفراد الله سبحانه وتعالى، إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقلنا بأن هذا التوحيد هو أول واجب على العبيد، وأن الناس ينبغي عليهم أن يعنوا بذلك عناية مهمة بالغة، لأن الخلل في التوحيد خلل عظيم. وأما الشرك فعرفناه بأنه أن تجعل لله ندا سبحانه في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. إذا تحب أن نفرد الله بما يستحقه، والشرك أن نجعل ندا لله سبحانه وتعالى فندعو غيره ونعبد غيره ونجعل لغيره من الأسماء والصفات ما له سبحانه، ونجعل لغيره جزءا من الملك أو التدبير أو تصريف الكون أو غير ذلك، كل ذلك من الشرك. هذا هو التوحيد وهذا هو الشرك. وهذه معاني ينبغي أن نعنى بها، ومصطلحات
ينبغي أن ندرسها جيدا، لأن هذا هو الدين. الدين مبناه على التوحيد الذي هو أعظم شيء، والدعوة إليه، والتحذير من الشرك الذي هو أقبح شيء. فأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. هذا الشرك على قسمين، شرك أكبر وهو الذي سبق تعريفه من أننا نجعل الله سبحانه وتعالى مجدا في العبادة أو في الربوبية أو في الأسماء والصفات. فمن دعا غير الله كان مشركا شركا أكبر، ومن ذبح لغير الله كان مشركا شركا أكبر، ومن نذر لغير الله كان مشركا شركا أكبر. أما الشرك الأصغر فهو أن يعتقد الإنسان في أشياء أنها تكون من أسباب دفع الضر مثلا، أو جلب النفع، أو تحصيل الخير، أو دفع الشر، وهي ليست كذلك. فالشرك الأصغر يكون شركا في الوسائل، وأمثلة الشرك الأصغر كثيرة جدا، منها الحلف بغير الله، منها يسير الرياء، منها الباب الذي معنا اليوم وهو لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. لبس الحلقة، ما معنى الحلقة؟ الحلقة هي حلقة يلبسها الإنسان، سواء كانت من خيط أو حديد أو نحاس، لرفع البلاء مثلا أو دفعه، معتقدا أنها وسيلة لهذا. وهذا يوجد عندنا كثيرا جدا. يعني مثلا نرى رجلا مثلا أو امرأة حتى يحفظ ولدها من العين، ثم تعمل ايه؟ تلبسه الحذاء، اما تلبسه مثلا سلسلة معينة، اما تحط على يده شيء معين، اما تلبسه حجاب، اما تلبسه كذا. كل هذا من الشرك الأصغر، طالما انها تعتقد ان هذه فقط وسيلة، وإلا فالذي يدفع الضر ويجلب النفع هو الله، لكنها تعتبر ان هذه وسيلة من وسائل دفع العين. يعني الولد مثلا الصغير لو لبس مثلا حلقة من حديد او لبس كذا، يبقى خلاص مش هيصاب بالعين. او لو وضع في يده شيء معين، يبقى مش هيصاب بالايه؟ بالعين. او لو وضع على صدر حجاب معين مثلا، او تميمة او كذا، يبقى مش هيصاب بالعين. فالناس تفعل ذلك مثلا مع ابنائه، تفعل كذلك مثلا في بيوتها. واحد بنى بيتا جديدا مثلا، يوم يجيب مثلا ايه؟ يوم يجيب حذاء بلاستيك او كذا ويعلقه على وجهة البيت، يقول لك ده تدفع العين. هل حذاء بلاستيك ده يدفع العين؟ او واحد مثلا عنده سياره شارع عربيه مثلا، يوم يجيب ايه؟ يوم يجيب كف من بلاستيك اللي هو يسموه 55، هذا لدفع البلاء او جلب الضر، لدفع البلاء او دفع الضر او جلب النفع. وطبعا كل هذه أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ولا بدأنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تملك شيئا. هل البلاستيك، هل الحديد، هل النحاس، هل الخشب، هل كل هذه الأشياء تملك شيئا؟ ما تملك شيئا، وليست أسبابا أصلا، وليست أسبابا أصلا، لكن أصبح الناس مولعون بها. ومن لم يفعل ذلك، لو أصيبت سيارته لك أرام أنت ما عملتش 55، أو لو حصل حاجة في البيت لك أرام أنت ما عملتش مثلا حذاء، ولا علقت عروسه قماش، ولا مش عارف ايه، كل الحاجات اللي يفعلها الناس دول، طبعا كل هذا من الباطل. وذكر بعض اهل العلم مساله خمسه وخميسه للناس يعني يعتقدون يجيب كف ويقول مثلا ده خمسه وخميسه. يعني ايه خمسه وخميسه دي بقى؟ يعني ايه خمسه وخميسه؟ اشمعنى خمسه وخميسه؟ اشمعنى مش ثمانيه مثلا ولا سبعه ولا ثلاثه ولا اربعه؟ اشمعنى خمسه وخميسه؟ قالوا خمسه وخميسه يعني اشاره الى سوره الفلق. قل اعوذ برب الفلق، ادي ايه، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، ادي كده ثلاثه، ومن شر النفاثات في العقد اربعه، ومن شر حاسد اذا حسد ادي خمسه. طب وخميسه؟ قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. يبقى هي كام؟ خمسه وخميسه. بدل ما يقرأ الفرق في الناس يقوموا يحطوا علامه اللي هي علامه خمسه وخميسه. وهذا طبعا كله من البدع الباطله. طيب سؤال، ما حكم لبس الحلقه والخيط لرفع البلاء او دفع البلاء؟ حكمه انه حرام وشرك، حرام وشرك. والشرك فيه على قسمين، الشرك في هذا على قسمين، شرك اكبر، شرك اكبر وهو ما اذا اعتقد، وهو ما اذا اعتقد ان هذه الاشياء من لبس الحلقة والخيط ونحوهما يدفع بنفسه، يدفع بنفسه البلاء ويجلب الناس. يعني يبقى لا مش معتقد في الله خالص، وبيقول ان اما البس الحاجه ديت خلاص دي اللي ترفع البلاء ودي اللي هتجيب للناس، يبقى ده شرك اكبر. ما عادش بقى ده وسيله، ده شرك اكبر. اثنين، ويكون شركا اصغر، ويكون شركا اصغر اذا اعتقد ان هذه الاشياء لا ترفع البلاء بنفسها، لا ترفع البلاء بنفسها بل هي سبب فقط، بل هي سبب فقط. يبقى ده كل شيء اصغر. يبقى هو عارف ان الله هو الذي يرفع البلاء والله هو الذي يجلب الضر، بس فقط قال لي دي وسيله من الوسائل، فده شرك ايه؟ شرك اخر، يعني كبيره من الكبائر، كبيره من الكبائر. طيب سؤال، اذكر اقسام الناس في الاخذ بالاسباب وعدمه. اذكر اسباب اقسام الناس في الاخذ بالاسباب وعدمه، يعني وعدم الاخذ بالاسباب. ايه اقسام الناس في الاسباب دي؟ يا ترى دينا ناخدها سبب، طب ما ناخدهاش سبب، طب ناخد الاسباب اصلا، طب ما ناخدش الاسباب، طب نستقيم، طب نتوكل. القسم الاول من الناس من ينكر الاسباب، من ينكر الاسباب ولا ياخذ بها ويتواكل، يتواكل يقول لو ربنا مقدر لي رزق معين، رزق معين هيدخل بيت، مش لازم اسعى واروح واجي واعمل، لا انا طول السنه نايم واخر السنه اكل الامتحان، ان ربنا مقدر النجاح هنجح، مش مقدر النجاح مش هنجح. وهؤلاء تركوا الاخذ بالشريعه، وهؤلاء اللي هم بقى لا يرون الاسباب خالص تركوا الاخذ بالشريعه التي تحث على الاخذ بالاسباب، التي تحث على الاخذ بالاسباب. القسم الثاني ضد الاول، ضد الاول، وهم الذين اعتمدوا على الاسباب، الذين اعتمدوا على الاسباب اعتمادا كليا، اعتمادا كليا، حتى اعتقدوا ان هذه الاسباب تؤثر بنفسها، تؤثر بنفسها لا باذن الله، لا باذن الله. يعني انا مثلا ان لبس الحلقه ده، الحلقه ديت هي لا ترفع البلاء، ليس لله دخل في هذا. وهؤلاء أعرضوا عن التوحيد ووقعوا في الشرك، ووقعوا في الشرك. القسم الثالث من الناس يعني وهم القسم الوسط، وهم القسم الوسط، وهم من أخذ بالأسباب، وهم من أخذ بالأسباب ولكنه علم، ولكنه علم أن هذه الأسباب لا تؤثر بنفسها، لا تؤثر بنفسها بل بإذن الله عز وجل، بل بإذن الله عز وجل. وهؤلاء هم الموحدون، وهؤلاء هم الموحدون. سؤال: ما هي الأسباب التي يشرع لنا الأخذ بها؟ ما هي الأسباب التي يشرع لنا الأخذ بها والتي لا يشرع، والتي لا يشرع؟ الجواب: الأسباب التي يشرع الأخذ بها هي التي ثبتت لنا من جهة الشرع، من جهة الشرع أو من جهة التجربة والخبرة، مثل ما ثبت من جهة الشرع، مثل ما ثبت من جهة الشرع تناول العسل، تناول العسل، ومثل الرقية الشرعية، ومثل الحبة السوداء، ومثل ماء زمزم. ومثال ما ثبت بالتجربة والخبرة سائر الأدوية، سائر الأدوية التي تستعمل في العلاج. واحد مثلا عنده صداع فأخذ علاجا لذلك فيشفى بإذن الله، واحد عنده حمى فيأخذ علاجا لذلك فيشفى بإذن الله، إلى آخره. وأما الأسباب التي لا يشرع الأخذ بها هي ما ثبت النهي عنه، ما ثبت النهي عنه من جهة الشرع، ما ثبت النهي عنه من جهة الشرع كلبس الحلقة والخيط وغيرهما، وكذلك ما لم يثبت من جهة التجربة والخبرة، مثل مثلا سؤال البعض، سؤال البعض عن لبس حلقة النحاس، حلقة النحاس للشفاء من الروماتيزم مثلا، يبقى هذا هو الواجب على الإنسان، يبقى الواجب على الإنسان أن يأخذ بالأسباب الشرعية ولا يترك الأسباب. وإذا وقع في ضر مثلا كمرض أو فقر أو نحو ذلك فإنه ينبغي أن يعتمد على ربه سبحانه وتعالى أولا، ثم يأخذ الأسباب الشرعية التي ورد من الشارع الإذن بها. أما أن يلجأ إلى أشياء محرمة أو أشياء لم تثبت مثلا عند بالتجربة ولا كذا، هذا فيه إثم شرعي. وللأسف الشديد كثير من الناس حتى من المثقفين ومن المتعلمين يستعملون مثل هذه الأشياء وهي من الخرافات. مثلا مثلا نيجي مثلا واحدة تزوج جديد، تزوج زواجا جديدا، ثم تفاجئ البنت مثلا تلاقي أمها جايبة مثلا نص كيلو زهرة وشوية حاجات معاها وحطها مش عارف في قطعة قماش، وتلاقي حط دي على وسطك تربط حزامك مظبوط طول النهار. ليه؟ ما نعرفش ليه، عشان مثلا كذا ولا كذا. أو يجي مثلا واحدة مثلا وضعت اليوم، وضعت اليوم يوم الناس تقول مثلا اوعى حد يدخل على المرأة هذه التي ولدت، اوعى حد يدخل عندها مثلا ببلح أسود، أو يدخل مثلا بلحم، أو يدخل بباذنجان أو غير ذلك من الأشياء. فإيه العلاقة يعني بين الأشياء وبين ما قد تصاب به هذه المرأة من ضر؟ إيه العلاقة؟ مش عارفين، اشمعنى يعني البلح الأسود أو اللحم أو كذا، اشمعنى يعني إيه اللي بيحصل؟ وطبعا أكثر هذه الأشياء إنما هو ينتج من النساء لأنهن قليلات العلم بأحكام الشريعة. ومثل ذلك مثلا الوحدة أيضا إذا أراد أن تلد تبعث مثلا للحج فلان، حج فلان ده عنده سبحة الحباية مثلا من نص كيلو جابها من الحجاز زي ما بنقوله، وعشان تلبسها وراح تولد تقوم تتهم لها الولاد. طيب المسبحة اللي هي الحباية نص كيلو اللي تقطع طبعا الصهر دي هتعمل ايه؟ يعني هل هذه ترفع ضرا مثلا وتجذب نفعا؟ كل هذه اشياء من الخرافات، لكن الناس للاسف الشديد اعتقدوا فيها اكثر من الاعتقاد في الاسباب الشرعيه، وكل هذا من الخرافات والاباطيل التي ما انزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. طيب قال تبارك وتعالى: قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ قل افرايتم ما تدعون من دون الله، يعني اخبروني عن هذه الآلهة التي تدعونها من دون الله سبحانه وتعالى. ويلحق بذلك أيضا الأشياء التي تدعوها الناس أسبابا غير شرعية زي نفس الحلقة أو كذا. أخبرونا هل هذه الأشياء إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ لو أراد الله سبحانه وتعالى لهذا الولد مرضا معينا هل يمنع من هذا المرض مثلا لبس حلقة؟ أبدا. أو يمنع من هذا المرض مثلا وضع حجاب أو تميمة؟ أبدا. كل هذا لا يدفع شيئا إذا أراده الله سبحانه وتعالى. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ لا. أو أرادني برحمته هل هن ممسكات رحمته؟ طبعا برضه لا، لأني لا يدفع الضر ولا يكتب الرحمة إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك ذلك كله. ولذلك قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا إيه؟ إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وفي آية أخرى: وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. إذا الذي يملك رفع الضر وجلب النفع انما هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. يا ليتنا جميعا نقول حسبنا الله. المراه اذا ولدت تقول حسبي الله، اللهم عافني وعافي ولدي، اللهم من سالك الخير لولدي بس. لا لحم احمر ولا بلح اسود، ولا المرأة مثلا عليها الدورة ما تدخلش على واحدة والدة. ليه؟ مش عارفين والله يا مين عشان تكبسها يعني تكبسها مش عارفين تكبسها يعني. هذه الأشياء للأسف الشديد عاش الناس عليها على أنها دين من دين. يعني نجد المرأة لا تصلي وتفرق الصلاة، لكن لا تفرق هذه الأشياء. يدخل مثلا بعض الناس عند المرأة الوالدة إذا وقفت حملة بهذه الحمولات الكثيرة من الخزعبلات والخرافات. ولهذا قال سبحانه وتعالى: قل حسبي الله، يعني كافيني كافيني. لأن الحسب هو الكفاية، الحسب هو الكفاية. علي يتوكل المتوكلون إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. طيب وما هو التوكل؟ ما هو التوكل؟ التوكل هو الاعتماد على الله، أو صدق الاعتماد على الله، صدق الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب. طيب وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. هذا الرجل عمران رأى رجل في يده، وضع في يده يعني حلقة من صفر، يعني من مثل النحاس. فقال له حذيفة عمران: ما هذه؟ استفسر منه: ايه اللي انت لابسها ديت؟ لان ممكن يكون مثلا في الحلقه ديت مثلا لابسها لاي عله من العلل. فساله عمر: قال ما هذه؟ قال: من الواهنه. من الواهنه؟ ما الواهنه؟ ما الواهنه؟ الواهنه وجع يكون في الذراع والعضد، في الذراع والعضد، في اليدين يعني، وجع يكون في اليد، في اليد. فالراكب يقول: والله انا ايدي توجعني، فلبست الحلقه دي علشان ينصيش. فقال له عمران: انزعها، شيلها، اقطعها، ارميها، فانها لا تزيدك الا وهنا. فانها لا تزيدك الا وهنا، يعني الا مرضا وتعبا. ولماذا تزيده وهنا؟ لانه اعتقد اعتقادا شركيا، وقد يجاز على هذا الاعتقاد الشركي بزياده المرض والتعب، لان من طلب الشيء بغير حل، من طلب الشيء بغير حل عوقب بغض، عوقب بغض. فانك لو مت وهي عليك، لو انت مت وهي عليك، لو جاءت الموت انت لابسها، ما افلحت ابدا، ما افلحت ابدا. يعني ما حصل لك فلاح ولا نجاة في الآخرة. فإن كنت تعتقد فيها اعتقادا أنها ترفع الضر وتجلب النفع بنفسها، يبقى ما أفلحت أبدا، يعني ما خرجت من النار، أصبحت في النار أبد الأبدين، لأنك أشرت شرك الأصل. وإن كنت تعتقد أنها وسيلة بس، ما أفلحت أبدا، يعني ما حصل لك الفلاح بالنجاة من المرهوب وحصول المطلوب، بل انك تتعرض للعذاب، تتعرض للعذاب. وهذا الحديث يدل على ان اتخاذ هذه الاسباب غير المشروعه، ان اتخاذ هذه الاسباب غير المشروعه تاتي بالنتيجه العكسيه، تاتي بالنتيجه العكسيه. فمن لبسها ليكون غنيا فيصبح فقيرا، ومن لبسها ليكون قويا فيصبح ضعيفا. وايضا نستنتج من هذا الحديث ان من راى منكرا فانه يغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. وله عن عقبه ابن عامر مرفوعا، يعني ولأحمد، يعني عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ما هي التميمة؟ التميمة هي ما يعلقه الإنسان كالحجاب وغير ذلك. يقول النبي: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وهذا دليل على حرمة تعليق التميمة، على حرمة تعليق التميمة، وأن من تعلق تميمة فإنه يعاقب بنقيض قصده، يعاقب بنقيض قصده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا أتم الله له، يعني ما أتم الله له شفاء. وما معنى الودعة؟ ما معنى الودعة؟ ومن تعلق ودعة، ما معنى الودعة؟ الودعة حجر يؤخذ من البحر فيعلق على الصليب، وأيضا هي حرام لقول النبي فلا وضع الله له، فلا وضع الله له. ومعنى فلا وضع الله له، معنى فلا وضع الله له أي لا تركه الله، لا تركه الله في دعة وسكون، في دعة وسكون، وإنما يكون في قلق دائم، في قلق دائم وألم مستمر، وألم مستمر. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. وما معنى فقد أشرك؟ معناه إما أن يكون مشركا شركا أكبر، إما أن يكون مشركا شركا أكبر إذا كان معتقدا فيها أنها تدفع البلاء، وإما أن يكون شركا أكبر إذا اعتقد أنها وسيلة فقط، إذا اعتقد أنها وسيلة فقط. طيب سؤال، ما حكم، ما حكم تعليق التميمة، ما حكم تعليق التميمة إذا كان من القرآن، ما حكم تعليق التميمة إذا كان من القرآن؟ واحدة راحت لشيخ فلاني قالت لي اعمل لي حس ولا ألبني، فاعمل لها كتب لها مثلا الفتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين ولفهم لك لف الورقة وحطها في كيس ولا خذي على أي هذه الأشياء على قدر الولد. ما حكم تعليق التميمة إذا كان من القرآن؟ الجواب أنها لا تجوز، أنها لا تجوز في أصح قولي أهل العلم. يعني في ناس يقولوا أنها تجوز، لكن الصحيح أنها لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولم يأمر بها، لم يفعلها ولم يأمر بها. وكذلك لأنها قد تعرض، لأنها قد تعرض القرآن للإهانة، قد تعرض القرآن للإهانة. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، هناك الحديث الماضي كان في يده خيط حلقة من صوف من الواهنة من مرض في الذراع، هنا من الحمى، وضع في يده خيطا من الحمى. فماذا صنع حذيفة؟ قطعه حذيفة رضي الله عنه، قطع الخيط هذا وتلا قول الله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا دليل، وهذا دليل على أن تعليق الحلقة شرك، على أن تعليق الحلقة شرك. يبقى إحنا استفدنا من هذا الباب أن الإنسان يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويأخذ بالأسباب المشروعة ولا يتعلق قلبه بأي سبب غير مشروع، من تعليق خيط، من تعليق حذاء على سيارة، من تعليق كذا على القبر، من وضع أي شيء، ولكن يجعل الإنسان معتمدا وتوكله ويجعل الله سبحانه وتعالى حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولا يمكن أبدا أن نذهب إلى دجالين وعرافين، ونذهب إلى جهال. مثلا واحدة تقول شيخ أنا والله هذا أطر ابني، يروح لها تروح له بالأطر يقول لها سيد خذي الورقة دي علقيها، أو خذي الحاجة دي مثلا حطها في طبق، أو يقول لها روحي هاتي مثلا حذوة فرق، وهاتي حمامة ذبحيها مش عارف على راسه، وهاتي مش عارف عبرة من عكوم، وكل هذه الأشياء التي أصبح الناس يلتفتون إليه. نجد الواحد يبقى مثلا ممكن دكتور ولا مهندس ولا مثقف، يعني ثقافة عالية جدا، ومع ذلك لديه يفعل هذه الأشياء للأسف الشديد. وهذا جهل المسلمين بأحكام الشريعة، ولكن يكون توكلنا واعتمادنا على الله الواحد الأحد الذي هو وحده سبحانه وتعالى يملك رفع البلاء وجلب النفع، هذا هو الذي يملكه الله سبحانه وتعالى وحده فقط لا يملكه غيره. طيب نكتفي بهذا القدر في كتاب التوحيد، وصلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.